لقاء أن يكون معنا فضيلة الشيخ شعبان درويش. أهلا ومرحبا بك شيخنا.
أهلا بك أستاذ محمد.
كل عام وحضرتك بخير
وأنت بالصحة والسلامة، بارك الله فيك.
شيخنا، لا شك ونحن نعيش هذه الليالي المباركة، ليالي رمضان، ورمضان فرصة قد لا تعوض. فالسؤال الذي يطرح نفسه الآن، يعني كيف نستغل رمضان وكيف نستمر على الطاعة في رمضان أيضا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. فالحقيقة كما تفضلت، رمضان فرصة لا تعوض، لكن الناس في رمضان يعني ينقسمون إلى قسمين: قسم يفهم طبيعة شهر رمضان وحرمة هذا الشهر وعظمة هذا الشهر، وبالتالي فهؤلاء يفرحون جدا بقدوم رمضان، لأنه بالنسبة لهم له فضائل ومميزات قد لا تتوفر في شهر آخر، وهي فعلا لا تتوفر، فشهر رمضان أعظم شهور السنة على الإطلاق. لكن هناك قسم آخر يستثقل رمضان، إن لم يكن بعضهم والعياذ بالله يعني يكره رمضان، لأنه يعتبر أن رمضان قيد على حريته، فلا يطلق العنان لشهواته ولرغباته، وبالتالي صيامه قيد عليه، يشعر أنه ثقيل عليه. طبعا من باب أولى أن هذا لا يحسن قيام الليل، ولا يحسن محافظة على صلاة التراويح، ولا يحسن من باب أولى المحافظة على التهجد. وترى في رمضان متثاقل متثاقل، كسلان كسلان، حتى يقول أمره بعد يومين ثلاثة من النشاط إلى الوضع الطبيعي، أن يعود إلى ما كان عليه من دعاء ومن راحة ومن إطلاق العنان للشهوات، وشبه ينصرف عن رمضان. اللهم الارتباط الشكلي برمضان من خلال صيام الجوع والعطش.
جميل.
إنما الصنف الأول صنف بيعتز برمضان وينتظر قدوم رمضان، وده اللي بيخلينا نتفهم كيف كان السلف يشتاقون إلى رمضان. ستة أشهر يدعون الله عز وجل أن يبلغهم رمضان، فرمضان بالنسبة لهم هي الفرصة التي فرصة سنوية لا تعوض. أولا لأنهم يدركون معنى ما ورد في رمضان من فضائل، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وبالتالي فهؤلاء لما أدركوا عظمة هذا الشهر وخيرية هذا الشهر وفضل هذا الشهر، هم ينتظرونه، وإذا انتظروا أحسنوا استقباله، أحسنوا التعامل معه من خلال عزيمة قوية، من خلال همة عالية. هؤلاء يدركون معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى يقول: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وبالتالي هم يستشعروا أنهم متلبسين الآن في رمضان بعبادة هي من أجل العبادات، هي من أحب العبادات إلى الله عز وجل. كل الأعمال لله عز وجل، الصلاة لله والصدقة لله والزكاة لله والحج لله والعمرة لله وكل الطاعات والقربات لله، لكن الله عز وجل اختص هذه العبادة بأن نسبها إلى نفسه، فقال: الصوم لي وأنا أجزي به، لأنها يعني سر بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى. فالذين يفرحون برمضان ويعظمون رمضان يدركون هذا المعنى، هو الآن متلبس بعبادة من أحب وأجل العبادات إلى الله عز وجل. ثالثا، هو يدرك أن هذه العبادة بالذات عبادة الصيام في شهر رمضان تؤثر إيجابيا على بقية أعماله. إزاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث، حديث مثلا لما كان يصوم أو يحافظ على صيام الاثنين والخميس يسأل لماذا الحرص والمواظبة على صيام الاثنين والخميس، يقول: ترفع الأعمال إلى الله عز وجل في يوم الاثنين والخميس، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه، يعني: يا رسول الله، ما رأيتك تصوم في شهر ما تصوم في شعبان. فقال عليه الصلاة والسلام: ذاك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، ترفع الأعمال فيه إلى الله عز وجل، وأنا أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فالمعظم لرمضان الفاهم لطبيعة شهر رمضان يدرك هذا المعنى، أن هذه العبادة لها تأثير إيجابي على بقية أعمالي. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم يحب لصلاته أن ترفع وهو صائم، ويحب لعمرته أن ترفع وهو صائم، ويحب لبره وإحسانه وجوده وصدقته وزكاته أن ترفع وهو صائم، يحب لجهاده أن يرفع وهو صائم. ليه؟ لأن الأمر كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: الصوم سبب في قبول كل الأعمال.
جميل. طب شيخنا، يعني المحرك الأساسي للواحد داخليا أن هو يعرف قيمة الشهر، يعني أعرف أنا واقف فين.
نعم.
فبالتالي كان هو ده المحرك للسلف الصالح انهم يدعوا رب العالمين 6 أشهر حتى يدركوا رمضان، واذا ادركوه دعوا الله 6 أشهر اخرى حتى يتقبل منهم رمضان.
نعم.
فبالتالي لما كنا بنقرا في سير هؤلاء نلاقي ان في بعضهم مثل عبد الله بن مبارك ولا غيره كانت نقطه التحول في حياته شهر رمضان.
نعم.
طيب كيف يمكن يعني تحقيق مثل هذه الصورة أو النموذج أن يكون نقطة التحول في حياتي أنا أو أي حياة أي واحد هو شهر رمضان؟
نعم أحسنت، بارك الله فيك. شوف يا أستاذ محمد، لو أن العبد أدرك نعمة إدراكه لرمضان لكانت هذه نقطة دافعة لرفع همته وعزيمته أن يحافظ على مستواه العالي، بل يسير من حسن إلى أحسن في رمضان.
دي البداية،
دي نقطة البداية، أن يدرك نعمة إدراكه لرمضان.
تمام.
وعشان إنسان يستشعر نعمة إدراكه لرمضان يتذكر من كان معه في رمضان الماضي.
صحيح.
من صديق أو قريب أو صاحب أو إلى آخره. هؤلاء وراهم التراب وعاجلهم الموت، ولكن الله عز وجل أنعم عليك بصفة خاصة فأدركت رمضان. لو استشعر هذه النعمة ستشعله حماسة. طلحة بن عبيد الله كما في الصحيح كان رجلان صاحبان، أحدهما جاهد في سبيل الله فقتل، والآخر تأخر عنه سنة حتى مات. فرآهما طلحة بن عبيد الله فإذا بالمؤخر يدخل الجنة قبل الذي مات أولا في الجهاد، والصحابة كانوا لا يعدلون بالجهاد عملا آخر، يرون الجهاد أعظم الأعمال. فاستغرب طلحة كيف لهذا الرجل المجاهد الذي قتل في سبيل الله شهيدا يتأخر وصاحبه يدخل الجنة قبله. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله عليه الصلاة والسلام أليس هذا الرجل المؤخر أليس قد صام بعده رمضان؟ يعني أدرك رمضان، فلان ده لم يدركه. إذن إدراك رمضان في حد ذاته نعمة ترفع مستوى العبد عند الله عز وجل. أليس قد صام بعده رمضان؟ أليس قد صلى 6000 ركعة صلاة السنة؟ بل أدرك رمضان. فتخيل من أدرك رمضان قدم على من مات شهيدا في سبيل الله عز وجل. لو المعنى ده يصل لي والإخوة المشاهدين والمشاهدات إنه نعمة إدراك رمضان دي نعمة لا تضاهيها نعمة، فالله عز وجل بلغني رمضان وهذه نعمة، وهذه النعمة تستلزم مني شكرا، لأنه دي قاعدة لا تحفظ النعم ولا تدوم إلا بالشكر. وإذا أذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالإنسان لما يدرك معنى النعمة دي وبالتالي يتحتم عليه وجوبا أن يشكر الله عز وجل عليها، سيكون فضل الله عز وجل عليه أن يعينه على أن يكون مرفوع الهمة، عالي الهمة، صاحب عزيمة قوية في رمضان، فينطلق من حسن إلى ما هو أحسن.
والشكر مقصود هنا شكر العمل بقى، يعني الفعل والعمل.
طبعا الشكر بالعمل. الإنسان خلاص أنا الآن في نعمة، الله عز وجل من علي برمضان ولم يمن علي على غيري بها فمات قبل أن يدرك رمضان. إذن أنا الآن متلبس بوجوب شكر نعمة الله عز وجل علي. أشكر الله بإيه؟ بالإحسان. إذا أحسنت رجاء أشكر، فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إذا أحسن العبد زاده الله إحسانا.
لا.
الحديث من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. إذن البداية لو العبد أحسن فإحسان الله سيكون
يعني
عليه.
يعني الخطوة الأولى والبداية على العبد
طبعا. والذين اهتدوا
زادهم
هدى وأتاهم تقوى. فدي نقطة البداية، أنه يدرك الإنسان قدر النعمة ويدرك أنه يجب عليه أن يشكر الله عز وجل. وشكران النعمة في هذا الباب أن يعظم رمضان وأن يعظم حرمات رمضان وأن يعظم شعائر رمضان. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وكان جابر بن عبد الله وأبو هريرة رضي الله عنهما كلاهما يقول إذا صمت، قال مشهورة، إذا صمت فليصم سمعك وبصرك، وليكن عليك سكينة ووقار للشاهد، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. قلنا أيام الفطر قبل رمضان ربما الإنسان يقصر في تعظيم حرمات الله، لكن في رمضان ما يصحش. أنت رجل متلبس بفضل
وبنعمة. يعني الجرم في رمضان بيكون أعظم؟
شيء طبيعي إنه, إنه, إنه كما ذكر أهل العلم الطاعة والمعصية كلاهما يتأثر بالمكان الفاضل سلبا وإيجابا وبالزمن الفاضل سلبا وإيجابا.
تمام.
فهل صلاة ركعتين في أي مسجد كصلاتهما في المسجد الأقصى؟
لا
أبدا. كصلاتهما في الحرم النبوي؟ بالطبع لا. كصلاتهما في الحرم المكي؟ بالطبع لا. وكذلك المعصية. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ليه؟ لأنه أوقع الذنب والمعصية في مكان فاضل وكذلك الزمن الفاضل. فلا شك أنه صيام الاثنين والخميس في أي وقت فاضل فاضل جدا. لكن لو أن هذا اليوم يوم الخميس مثلا كان يوم عاشوراء إذن يكفر سنة ماضية إذا مش متوفر في أي يوم آخر. طب لو كان هذا اليوم الاثنين يوم عرفة يكفر سنة ماضية سنة باقية ده مش متيسر في مثل هذا إلا في هذا اليوم مش متيسر في, في, في وقت آخر. إذن الزمن شرف الزمان وشرف المكان عامل مؤثر بالإيجاب على الطاعة فيرفعها ويرفع من أجرها عند الله عز وجل وعلى المعصية أيضا فتعظم عند الله تبارك وتعالى عن نفس هذه المعصية لو وقعت في مكان آخر أو وقعت في زمن آخر. ومن هنا فضربة البداية في غاية الأهمية ضربة البداية للعبد مع رمضان في غاية الأهمية. لو ضربة البداية صحت سينطلق قطار الهمة عاليا من بداية رمضان إلى نهاية.
ده اللي كنت عايز أسأل حضرتك فيه. يعني بفضل الله في الأيام الأول من شهر رمضان مثلا لما ننزل نصلي صلاة العصر في المسجد تلاقي الأعداد غفيرة كأنها صلاة الجمعة. يعني أول يوم وثاني يوم لحد مثلا 10 يوم.
لا.
اليوم 11 بتبدأ الهمة
تضعف.
تضعف. كيف يعني أنا الواحد بيبقى مستغرب جدا لما ننزل نصلي العصر بدون مبالغة والله ما فيش أي يعني مكان فاضي الناس بتصلي برا كأن صلاة الجمعة بالضبط.
صحيح.
طيب السؤال اللي بيطرح نفسه يعني اولا يعني الصور الهائله اللي احنا بنشوفها والرائعه اللي احنا بنشوفها دي ليه ما بقاش موجوده في بقيه العام وفي نفس الوقت ازاي نستمر عليها في رمضان؟ لا. يعني ده اتنين في واحد سؤالين
اتنين في واحد. طيب ناخد الشق الثاني قبل الشق الاول. ليه الصور الفاضله دي الصور الجميله امتلاء المساجد بالمصلين وسواء كان صلاه فرائض الجماعه في الجماعة أو كانت حتى صلوات النوافل صلاة القيام وصلاة التهجد كمان أو التراويح والتهجد ده أثر الزمان على الناس
خصوصية الشهر
خصوصية الشهر
جميل.
فهذه الخصوصية ترفع من
صحيح.
الناس
صحيح.
ولذلك المعنى ده نلمحه في حديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة.
تمام.
لماذا فتحت أبواب الجنة؟ لكثرة إقبال الناس على الطاعة وإقبال الناس على الله عز وجل وإقبال الناس على القربات. وبالتالي فالله عز وجل هيئ القلوب والنفوس أن تتأثر بروحانيات هذا الزمن الفاضل شهر رمضان ففتحت لهم أبواب الجنة وفي المقابل أعينوا بأن غلقت دونهم أبواب النار. ليه؟ لقلة همة كثير من الناس على المعصية أو جرأة كثير من الناس على المعصية في هذا الزمن الشريف في شهر رمضان بالذات. ليه؟ لأنه استشعار القرب واستشعار إقبال الناس على الله عز وجل يقابله في الناحية الأخرى ضعف الوازع اللي هو يجرئ الناس على المعصية ويجرئ الناس على ارتكاب المخالفة والذنب. ناهيك وكمان سلسلة الشياطين يعني مرضة الجن والشياطين سلسلة ويعني صرفت بعيدا عن الناس وبالتالي فربما العبد محتفظ بكثير من توازنه مفيش بقى الوساوس العنيفة مفيش الشبهات المثيرة مفيش الشهوات المثيرة التي يأخذ الشيطان بها الناس إلى الانحراف. لا بالعكس ده الشياطين سلسلة في هذا الشهر وإن وقعت بعض المعاصي والزلات والهنات تكون هذا إما بوسواس من شيطان صغير كعقلة الأصبع أو أن تكون من ضعف النفس البشرية وغلبة الهوى عليها. لكن شهر رمضان خصوصيته أن إقبال الناس فيه على الله عز وجل يزداد طبعا بسبب هذه الروحانيات روحانيات القرآن روحانيات عبادة الصيام نفسها لها تأثير
وبالإضافة للتغير اللي بيحصل يعني في الملأ الأعلى
ده بالطبع يعني أيضا الملائكة الكرام لهم خصوصيات مع الله عز وجل وعبودية في منتهى يعني عبودية الإنسان يكاد يعني لا يتصور لا يعني يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون إن لله ملكا ساجدا منذ خلقه الله عز وجل حتى يسمع النفخ. يعني واحد منذ خلق لحد النفخ في الصور وهو ساجد لله عز وجل. فلا شك الملأ الأعلى ده مؤثر على الملأ الدنيوي، مؤثر على الناس، على الأقل بدعوات الملائكة الكرام بتثبيت هؤلاء من أهل الإيمان. فالروحانيات وإقبال النفوس على الله عز وجل، روحانية الصيام وروحانية القرآن وروحانية القيام، كل هذا يساعد الناس على مزيد من الإقبال على الله عز وجل. ومن هنا نعود للشق الأول، ضربة البداية في غاية الأهمية. يعني الجماعة بتوع الرياضة، يعني تشبيه إلى حد ما بس يقرب المعنى،
لازم يسخن قبل ما
لا مش كمان يسخن، فضلا عن التسخين، ضربة البداية في بداية المباراة، أو أنت أصلا رجل رياضي وكذا، فضربة البداية يستشعر منها المدرب والمتابعون من الجمهور أن اليوم ده يوم اللعب أو اليوم ده مش يومه، من ضربة البداية. حتى حارس المرمى مع أول صدة يوفق فيها يأخذ ثقة في بقية المباراة، وينطلق في المباراة من حسن إلى أحسن. نحن نأخذ هذا التشبيه ونقول ضربة البداية مع المسلم أو المسلمة في رمضان إن صحت وكانت ضربة بداية قوية تكون دفعة معنوية إلى أن يستمر الإنسان طوال رمضان بعزيمة وهمة، بل ويمشي من حسن إلى أحسن، وده اللي احنا أمرنا به.
يعني بس برضه عايزين نقول بعد إذن حضرتك، اللي الذي لم يحسن ضربة البداية الوقت أصبح متاح الآن.
نعم احنا مش بنثبت الناس، لكن نقول هذه هي البداية، دي البداية الصحيحة. إن صحت البداية وكان بداية قوية تكون دفعة معنوية هائلة إنه يستمر طوال الشهر بهمة وبعزيمة وينطلق من حسن إلى أحسن، لأن ده اللي ربنا أمرنا به في القرآن. خذوا ما آتيناكم بإيه؟ بقوة. يا يحيى خذ الكتابة بقوة. فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها.
إذا فرغت فانصب.
بالضبط. وبالتالي البداية مهمة جدا جدا جدا. الإنسان لا بد أن يفرغ نفسه تماما حتى تكون بدايته مع أوائل الشهر قوية، وبالتالي ينطلق. وليس هذا معناه تثبيط اللي لم يحسن البداية، بالعكس نحن نقول أن الوقت ما زال متسع جدا جدا للمحسن أن يزداد إحسان، وللمسيء أن يستدرك ما فاته، لأنه ربما يوفق إلى ما لم يوفق إليه المحسن في بداية الشهر.
خليني أنتقل مع حضرتك يعني مع القرآن. وأحوال الناس في القرآن في شهر رمضان بيبقى يعني مناظر في منتهى الروعة أيضا، وفي تمسك بالقرآن وبالكتاب، ولكن كيف يتم التعامل الصحيح مع القرآن؟
هو لا شك إقبال الناس على القرآن في رمضان يعني ده من خصائص هذا الشهر،
لا شك،
وشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فأكيد إقبال الناس على القرآن في شهر القرآن سيكون أكثر من إقبالهم عليه في أي وقت آخر.
تمام.
إدراك الناس للأجر العظيم المترتب على قراءة القرآن، يعني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فتخيل لو الإنسان استحضر هذا المعنى في ذهنه، إقباله على القرآن في شهر القرآن، إقباله على قراءة القرآن كما يقول بعض أهل العلم، من أراد أن يكلم الله فليقرأ القرآن، ومن أراد أن يكلمه الله فليسمع القرآن. المسلم والمسلمة لو استشعر هذا المعنى، هيا بنا نكلم ربنا عز وجل، فيفتح المصحف ليقرأ ما تيسر له أن يقرأ أو ما كتب الله له أن يقرأ، وهو مستشعر هذا المعنى أنه الآن يكلم ربه تبارك وتعالى. لا شك هذا يزيد من ارتباط المسلم بالقرآن الكريم. ناهيك بقى أنه بعض الناس يتصور أن العلاقة مع القرآن هي علاقة تكلية، بمعنى أنه تجد يعظم المصحف ويزيل الغبار من على المصحف
ويقبل
المصحف ويضعه في مكان لابد، ويتحرج أن يضع المصحف في مكان مساوي لمجلسه أو مكان يعني أدنى من مجلسه. جميل، كل هذا جميل، لكن ليس هذا أو ليست هذه الطريقة الأمثل في التعامل مع القرآن. إنما الطريقة المثلى في التعامل مع القرآن، أولا أن يحسن العبد قراءة القرآن. معنى يحسن العبد قراءة القرآن يعني يتعلم القراءة الصحيحة للقرآن الكريم، لأن الله عز وجل لم يأمرنا بمطلق القراءة، إنما أمرنا بقراءة خاصة، يعني نوع معين من القراءة وليس القراءة المجردة. قال ورتل القرآن ترتيلا. فالإنسان يحسن أولا أن يتعلم قراءة القرآن الكريم. إذا أحسن الإنسان أن يتعلم قراءة القرآن ننتقل للمرحلة الثانية. واظب على وردك الثابت من القرآن الكريم لئلا تكتب عند الله عز وجل من الغافلين، وأقل الورد 10 آيات، لأن هذا الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللي يقرأ 10 آيات لم يكتب من الغافلين. فأقل الورد أقله أنه الإنسان يقرأ 10 آيات فصاعدا. المرحلة الثانية أنه يفهم القرآن، لأنه ربما يقرأ الإنسان سورة واحدة ولو كانت في الشهر كله خير له من ختمة وهو يقرأ من غير فهم ولا من غير تدبر، لأنه تدبر القرآن ده يعين الإنسان على أن يستشف هذه المعاني في القرآن الكريم، أن يفهم عن الله عز وجل. وبالتالي لو انتقل المرحلة الثالثة وهي مرحلة العمل بالقرآن الكريم، تعظيم القرآن بالعمل.
يعني الخطوة الأولى أن نفهم،
الخطوة الأولى نحسن القراءة، الخطوة الثانية نقرأ ونواظب على الورد اليومي، الخطوة الثالثة أن نحسن فهم القرآن الكريم.
طب كيف نحسن فهم القرآن الكريم وكيف يعني نحسن التعامل معه؟
لو فهم القرآن يعني تدبر آيات القرآن الكريم. يعني تخيل حتى في الصلاة، لأنه بعض الناس همه أن يصل إلى نهاية القرآن وأن يختم القرآن، وهو يقرأ قراءة سرد، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. نعم قد تكون هذه قراءة لسانية قد يؤجر عليها العبد أجر القراءة، لكن هذه القراءة لا تعينه على تدبر القرآن، لا تعينه على فهم معاني القرآن الكريم. إنما الذي يعينه أن يقرأ قراءة التدبر والتأني، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، إذن هو الآن يتفهم معنى الحمد لله رب العالمين، الحمد والثناء لله عز وجل. لماذا؟ لأنه رب العالمين. رب العالمين يعني إيه؟ هو الذي خلق، وهو الذي رزق، وهو الذي دبر، وهو الذي إليه الأمر كله. فالإنسان لو استحضر هذه المعاني، طب كيف يستحضرها؟ يا أخي يستعين بمعلم للقرآن الكريم، يستعين ب...
طب خليني أتكلم مع حضرتك على صورة واقعية شوية.
اتفضل.
في ظل الضغوط الحياة اللي احنا فيها دلوقتي، يعني شبه الواحد ما بيخشش بيته ولا يعني
وش الفجر
بالضبط، يعني ومن هنا لهنا لهنا ماكينة لجلب المال. يعني والوضع كان مختلف في الأول خالص في العهد القديم، ممكن يكون مرتب كان صغير جدا، ورغم هذا مرتب الوالد مثلا يصله 13-14 جنيه، ورغم هذا بيوصل الساعة 2 الظهر والظروف سامحة انه يقرأ القرآن وتدبر القرآن لأنه عنده متسع من الوقت. دلوقتي زي ما حضرتك شايف الدنيا مختلفة تماما بالضبط، كيف يصل لهذه المرحلة؟ لأنه لو فهم القرآن هينقلنا نقلة تاني خالص.
يا حبيبنا نحن الذين وضعنا أنفسنا في هذه الورطة.
كيف؟
لأننا اجتهدنا غاية الاجتهاد وأصبحنا نجري في الدنيا ونركض فيها ركض الوحوش في البر. والإنسان أصبحت الدنيا همه الأول. إنما في النصيب الآخرة من حياته، الحقيقة هذا النصيب لم يعد في قائمة أولويات كثير من الناس إلا من رحم الله عز وجل. ومن وجدت الآخرة في قائمة أولوياته توجد ولكن متأخرة نسبيا في الترتيب. فانشغال العبد بالدنيا ليل نهار هذا هو الذي أدى إليه في هذا الوضع الذي تورطنا فيه جميعا أو أغلبنا، إن إحنا أصبحنا الآن ندور في ساقية لا نهاية لها، لأننا جعلنا الدنيا أولا وأخيرا هي الهم الأول. من كانت الدنيا أكبر همه ماذا ستتصور؟ فرق الله عليه شمله، ولم خد بالك بقى ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. لكن من كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله، وكمان أتته الدنيا وهي راغمة، يعني شتان بين اللي ركض ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له رزقه، والآخر قدم الآخرة على الدنيا، قدم مرضات الله عز وجل، فكانت هذه طرح للبركة في حياته، طرح للبركة في وقته، طرح للبركة في جهده، طرح للبركة في صحته، في أولاده، وبالتالي يجد من الوقت ومن السعة ما لا يجده صاحبه الأول. وربما تجد في بعض الأحيان الرجلان كلاهما يسكن أحدهما إلى جوار الآخر، وده مرتبه 500 وده مرتبه 500، وده عنده 5 أولاد وده يمكن عنده 4 أولاد، وده عايش صاحب 500 ب5 أولاد عيشة هادئة ومريحة، والتاني ده يتقلب في الديون ليل نهار. الفارق بين الاثنين ايه؟ الفارق ان ده عنده بركة، الله عز وجل طرح البركة في ماله، طرح البركة في أهله، طرح البركة في صحته، لأن ده صاحبنا ده ممكن يكون استهلك من ماله ربع المرتب على المداواة وعلى الدواء وعلى المريض وعلى الطبيب. ليه؟ لأن الله عز وجل تركه يركض في الدنيا كما تركض الوحوش في البرية. لكن التاني ده سلم لله عز وجل وقدم الآخرة على الأولى، ولم ينسى، مش بقى حظه من الآخرة، لا، خلى لم ينسى حظه من الدنيا، فالآخرة هي الأساس ولم ينسى حظه من الدنيا، لكن ده عكس، خلى الدنيا هي الأساس وربما لا يتذكر حظه من الآخرة. الشيء الطبيعي إن ده سيؤثر، هذه الدوامة ستؤثر، ستأخذ من وقته وستأخذ من جهده، وبالتالي لن يجد وقتا للقرآن الكريم، اللهم إلا ربما سماع في السيارة أو سماع في محل عمله، وهذا السماع ليس سماعا ولكنه استراق للسمع، لا يجد له معنى ولا يجد له لذة ولا يجد في نفسه تدبرا لسماع القرآن ولا يجد في نفسه تأثرا بسماع القرآن. ليه؟ لأنه لم يعقد مجلس سماع للقرآن الكريم، لو بيسمع طيوري كما يقال. فشتان، طبعا شتان بين هذه المعاملة وتلك المعاملة. واحد يحسن قراءة القرآن ويقرأ القرآن وردا يوميا ويحسن تدبر معاني القرآن ويستحضر قلبه وعقله إذا قرأ أو سمع القرآن الكريم، ويحاول قدر الاستطاعة العمل بالقرآن والعمل بأوامر القرآن، الحلال يحل والحرام يحرمه والأخلاق يتخلق بها، وربما أخيرا له حظ في الدعوة إلى هذا القرآن مع غيره، فيحث زملائه ويحث أهل بيته ويحث أبنائه وأقاربه على الاقتراب من القرآن والتعلم القرآن والعمل بالقرآن. فشتان شتان بين هذا الرجل اللي دي علاقته بالقرآن بهذه السورة المثالية وبين الرجل الثاني للقرآن، ده بالنسبة له آخر الأولويات، قرآن في رمضان إن شاء الله، وإذا جاء رمضان ربما لا يحسن حتى قراءة ختمة واحدة على نفس هذه الشاكلة التي حليه، لأنه خارج من دوامة إلى دوامة ومن دوامة إلى دوامة، من العمل إلى البيت ومن البيت إلى المستشفى ومن المستشفى إلى العمل، وبالتالي هو لا يجد في وقته لا بركة ولا في جهده يعني بركة ولا في صحته بركة حتى يعطي شيئا للقرآن الكريم، ولو أعطى يعطي لسانا، فهو يقرأ القرآن بلسانه لا تكاد تسمعه أذنه، لا يكاد يتأثر به عقله ولا يتأثر به قلبه، وبالتالي بركة القرآن وأثر القرآن لا يظهر عليه أصلا. ليه؟ لأنه قراءة اللسان وإن كان فيها أجر لكن لا تعطي الثمرة المرجوة التي تجعل الجوارح والقلب والعقل يترجم القرآن الكريم.
جميل. شيخنا، من عادات يعني ربط الناس رمضان بالكسل على الرغم أنه شهر الجهاد والفتوحات والغزوات، وده كان يا مكان.
نعم.
فكيف يمكن تصحيح هذه الصورة؟
طبعا هي هذه من المفاهيم المغلوطة. كثير من الناس يتصور أن رمضان ده شهر النوم وشهر الكسل، ولكن هو إذا اطلع على تاريخ المسلمين اطلع على السيرة النبوية يجد أن أعظم فتوحات المسلمين كانت في شهر رمضان. يعني غزوة بدر كانت في شهر رمضان، فتح مكة كان في شهر رمضان، فتح الأندلس كان في شهر رمضان، هنروح بعيد للعاشر من رمضان، حرب أكتوبر كانت في شهر رمضان. فشهر رمضان ارتبط في حياة المسلمين بالعمل والجد والنشاط. حال النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان كان يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيره، يسن لنفسه ولأمته مع الصيام كفريضة القيام كنافلة، الكلام ده في رمضان، ولم يفعل هذا أو لم يسن هذا في غير رمضان عليه الصلاة والسلام. الصحابة في رمضان كانوا يجتمعون على صلاة التراويح ويصلون هذه الصلاة ويقرؤون ويطيلون إلى درجة يقرؤون بالمئين، ويقول أحدهم إنه كانوا يتكئون على العصي من طول قيامهم خلف الإمام، ولم يخطر ببالهم أن رمضان شهرا للكسل أو أن رمضان شهرا للنوم، إنما رمضان في حياة الصحابة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في تاريخ أمتنا شهر للعمل، شهر للجد، شهر للجهاد، شهر للفتوحات والغزوات. وبالتالي هذا مفهوم مغلوط، والذي أتى بهذا المفهوم المغلوط إنه إحنا أصلا لم نعظم قدر رمضان. الإنسان يعظم قدر رمضان يستثمر الوقت، يشعر الوقت هذا وقت ثمين وقت غالي، وبالتالي لا ينبغي أن يفرط فيه بمثل هذا الكسل ومثل هذا النوم. لو هو في فارق بين إن لو عنده مشوار مهم أو عنده موعد مهم لا ينام، ليه؟ لأنه مستشعر أهمية المشوار وأهمية الموعد الذي وراءه. فلو كنا إحنا معظمين لشهر رمضان مدركين لقيمة ساعاته وأوقاته لا كنا كما كان السلف يعدون ساعات رمضان ويودون أن تكون السنة كلها رمضان. ده طبعا مختلف تماما عن النموذج السلبي الذي نراه في حياة كثير من الناس إلا من رحم الله.
يعني كنا عايزين قبل ما نختم، هو موضوع غير متعلق، مش متعلق برمضان، ولكن يعني متعلق بالنصرة لنصرة إخواننا في سوريا وما يحدث في سوريا من هذا الظلم والاستبداد المستشري، لدرجة أنهم أصبح الشبيح هناك يقتلون الثوار ويلقون بهم في النار.
الله المستعان. يعني للأسف الشديد يعني الوضع الحالي لإخواننا في سوريا وضع يعني لا تبكيه العيون، لا تبكي له العيون فقط، إنما هو يدمي القلوب. لأنه الاستبداد طبيعته واحدة، سواء كان في سوريا أو كان في اليمن أو كان في ليبيا، الاستبداد كله واحد. الطواغيت هذه سلوكياتهم، ناس يعني أمسكوا في الملك والسلطان بأيديهم وبأسنانهم، وبالتالي ارتكبوا في حق شعوبهم أفظع المجازر. شهر رمضان يا أخي الحبيب شهر الرحمة، فهل هذه صورة من صور الرحمة أن يقتل الناس رجالهم ونساؤهم وأن تلقى بجثثهم في الشوارع أو في البحار أو في الأنهار؟ يعني معنى ذلك أن الطواغيت حولوا شهر الرحمة إلى شهر سفك الدماء. شهر رمضان شهر المواساة. هل هذا الذي يفعله النظام في سوريا أو النظام في اليمن أو النظام في ليبيا يجعل من شهر رمضان في حق إخواننا في سوريا وفي غيرها من البلاد وشهر المواساة؟ هل بمثل هذا يواسي الحاكم شعبه؟ يعني بدل من أن تقدم الهدايا للشعب، هدايا تقدم في رمضان للشعب من الراعي أو من الحاكم، تكون هذه الهدايا عبارة عن قنابل وصواريخ ومدرعات ودبابات وحصار. طبعا هذا شيء تبكيه العيون وتدمى له القلوب. وأمرنا إلى الله عز وجل، إخواننا في سوريا يحتاجون إلى دعواتنا أقل ما نملك، لأن أنت عارف نظام الطواغيت ونظام الاستبداد منع نصرة المسلم لأخيه. يعني لو كنا نملك أن نخترق الحواجز وأن نخترق الحدود لوجب على جميع المسلمين على الأقل المحيطين بالبلاد السورية أو بالبلاد اليمنية أو بالبلاد الليبية أن يهبوا لنصرة إخوانهم وأن يرفعوا عنهم هذا الظلم من هؤلاء المستبدين وهؤلاء الطواغيت. لكن أنت تعرف أن الحواجز أصبحت الآن مانعة وأن الحدود أصبحت الآن مانعة بين الدول وبين أن يصل الشباب المسلم لنصرة إخوانه. فأقل ما ينصر به إخواننا في سوريا الآن أن ندعو الله عز وجل لهم بأن يرفع عنهم الظلم وأن يهلك هؤلاء الظالمين وأن يرد إليهم حريتهم وأن يرد إليهم كرامتهم. هذا أقل ما نملكه الآن. وأن نفعل هذه القضية بمعنى أن نجعلها قضية رأي عام، نرفع مستوى الوعي. بعض مش بعض كثير من الناس يا أخي الحبيب لا يستشعرون هذا المعنى، أن دماء المسلمين تتكافأ وأن مثلا المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. بعض الناس لا يستشعر هذا المعنى، يقول يا أخي احنا مالنا يا أخي، هم في سوريا ما يمكن عندهم. طيب يا أخي دماء المسلمين واحدة وعواطف المسلمين واحدة ومشاعر المسلمين واحدة وألام المسلمين واحدة وأمال المسلمين واحدة، وده النبي عليه السلام اللي ذكر هذا المعنى. ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة. فإحنا مطالبين بكثير من الواجبات، بعضها قد لا نتمكن من أدائها لكن بعضها لا يمكن أن يعذر فيها المسلم أبدا. فالإخوة يحتاجون إلى دعواتنا ويحتاجون إلى نصرتنا بالكلمة وإلى نصرتنا بتفعيل قضيتهم كقضية رأي عام ونشر مستوى الوعي بين الناس. ولو تمكننا من نصرتهم بالمال لقد لوجب علينا هذا، إن كان يعني يغلب على ظننا أن هناك طريقا يصل بالأموال إلى إخواننا في سوريا، لأنهم يحتاجون إلى كل شيء. إن كانوا يقتلون في الليل والنهار فمعنى ذلك أن حاجياتهم إلى الطعام والشراب والكساء والغطاء والدواء على أشدها، لكن نسأل الله عز وجل أن يهلك عدوهم وأن ينصرهم نصرا عاجلا غير آجل، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
شيخ شعبان جزاكم الله خير وأحسن الله إليكم،
بارك الله فيك،
وفقنا الله بمرحبك،
جزاك الله خير،
والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين على طيب المتابعة وحسن المشاهدة. نسأل الله أن تكون هذه اللقاءات خالصة لوجهه الكريم، إنه بكل جميل كفيل، هو حسبنا ونعم الوكيل، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.